بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. ونزولا عند رغبة كثير من إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وطلبهم في أن أشرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قمت بتلبية هذا الطلب وهذه الرغبة، ولذلك أنتقل الآن وإياكم إلى شرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قمت بشرح صفة الوضوء، وزدت على ذلك أيضا صفة التيمم، وكذلك ما يتعلق بالمسح على الجبيرة وعلى اللواصق الطبية، وكذلك المسح على الخفين في عملية سهلة ويسيرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن تكون مباركة. الآن أنتقل وإياكم إخواني وأخواتي لنشاهد سويا صفة الوضوء وصفة التيمم، وكذلك المسح على الحوائل مثل الجبيرة ومثل اللواصق، ومثل أيضا المسح على الخفين، فتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وها نحن انتقلنا إلى هذا المكان الجميل، ولنشرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما وعدناكم، ونزولا عند رغبة الإخوة والأخوات الذين ألحوا في طلب شرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون بأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك لا تصح صلاة مسلم أو مكلف إلا بهذه الطهارة وبهذا الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أمر بالوضوء وبين فروض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أنزل إليه من ربه بيانا واضحا بينا لا لبس فيه. ولذلك كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام أمام أصحابه، ونقلوا هذا للأمة نقلا لا لبس فيه. وللأسف طبعا دخل على الوضوء شيء من المحدثات والبدع والمخالفات والأخطاء التي يعني سببها الجهل، أو سببها التقليد، أو سببها عيش الإنسان في بيئة ينقل عنها بعيدا عن روح الوحي وبعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأحببت حقيقة يعني في هذا اللقاء أن أبين صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ويشتمل هذا الشرح وبيان هذه الصفة على ذكر الفرائض وذكر الواجبات وذكر السنن والمستحبات في عملية أحاول جاهدا أن أشرح وأن أقرب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للناس، مع التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، وهي ترد علينا من خلال البرنامج أسئلة كثيرة حول هذا المعنى. فربنا جل وعلا بيّن بأن فرائض الوضوء أربعة، والعلماء استنبطوا من خلال الآية الكريمة أوصلوها إلى ستة. أولا غسل الوجه، غسل الوجه كاملا. الوجه هو ما يواجه الإنسان به الناس، وسأبين حدوده إن شاء الله من خلال الشرح العملي. وغسل اليدين مع المرفقين، واليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، ثم مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، ثم غسل القدمين مع الكعبين. وهناك الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأن الله تعالى رتب أعضاء الوضوء وأدخل بينها الممسوح. وطريقة العرب أن إدخال الممسوح بين المغسولات بمثل هذه الصورة يفيد معنى، والمعنى هو الترتيب، والعرب دائما ما تفرق بين المتماثلات بشيء مخالف إلا لإفادة الترتيب. وأيضا الموالاة، ما معنى الموالاة؟ أن يوالي المتوضئ بين أعضاء الوضوء، بحيث أنه لا يترك غسل عضو أو يغسل عضو ثم يترك العضو الثاني فيغسله بعد فترة حتى ينشف العضو الأول، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا وجد أو رأى على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ما أتاها الماء، فأمره بأن يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، بحيث لا يعني يجعل المتوضئ فصل طويل بين العضو وبين العضو الآخر. طبعا هناك بعض الشروط، هناك بعض الواجبات، هناك بعض السنن، هذا ما سأقوم به إن شاء الله الآن عمليا، سأشرح عملي وسأتكلم مع هذا الشرح. فالآن نبدأ بصفة الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا إخواني وأخواتي، من جاء إلى الوضوء فعليه أن ينوي بقلبه، النية محلها القلب وليس اللسان. ولذلك من الخطأ الموجود عند بعض الناس إذا جاء يتوضأ قال نويت أن أتوضأ كذا وكذا، وهذا من البدع، وهذا من المحدثات، وهذا من المخالفات. ولذلك إخواني النية محلها القلب، لأن النية هي عزم القلب على فعل الشيء. ولذلك الإنسان الذي يريد الوضوء حينما يذهب ليتوضأ حتى يستبيح العبادة، الصلاة وغير الصلاة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية أثناء الوضوء ولا في أي عبادة من العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. ولذلك من شروط صحة الوضوء أنك تنوي، بمعنى في قلبك تستحضر أنك الآن تريد أن تتوضأ الوضوء، وضوء العبادة والطاعة التي الذي تستبيح من خلاله الصلاة. الأمر الثاني، من السنة أن يستاك الإنسان قبل أن يتوضأ، من السنة أن يستاك الإنسان قبل أن يتوضأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عندما يأتي الإنسان ليتوضأ يستاك، ولو استعمل الفرشاة إن لم يجد السواك لا حرج عليه في ذلك. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، لما يأتي الإنسان ليتوضأ وقبل ذلك أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أن الرجال والنساء في الوضوء سواء، الرجال والنساء في الوضوء سواء، يعني ليس هناك اختلاف بين الرجل والمرأة في قضية الوضوء، فالمرأة تتوضأ كما يتوضأ الرجل. حتى في قضية الرأس، وسأتي إلى ذكر مسألة كيفية مسح الرأس بالنسبة للمرأة، فالمرأة والرجل سواء في قضية الوضوء. من السنة للإنسان قبل أن يتوضأ، يعني في بداية الوضوء، أن يقول بسم الله، بسم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان محل يعني كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن جماهير أهل العلم على أن التسمية سنة. إخواني وأخواتي، التسمية وليس البسملة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من الناس من إذا جاء يتوضأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، ما تقول هذه في الصلاة. أما في الوضوء تقول بسم الله فقط، تقف على بسم الله فقط، ثم بعد ذلك تغسل كفيك ثلاثا بهذه الطريقة، بارك الله فيك، تأخذ ماء الوضوء فتغسل الكفين بهذه الطريقة ثلاثا، وهذه الغسل الكفين سنة من سنن الوضوء، يعني ليس بواجب وليس بشرط. هذا بالنسبة للإنسان الذي ما عنده مشكلة وجاء يتوضأ يغسل كفيه بهذه الطريقة، وهذه السنة وليس واجبا. يعني لو الإنسان مثلا ابتدأ الوضوء بالمضمضة والاستنشاق وضوء صحيح ولله الحمد، لكن السنة أن يغسل، لأن هذين الكفين هما الآلة لنقل الماء، فاستحب أن تكون نظيفة طيبة ما فيها شيء من الأشياء التي قد يعني تلحق الوجه أو شيء، فيغسل كفيه، وهذه سنة كما ذكرت. ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق. وصفة المضمضة والاستنشاق إخواني وأخواتي
الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الجمع بينهما، يعني يجمع بكف واحد بين المضمضة والاستنشاق، بين المضمضة والاستنشاق بهذه الطريقة. بارك الله فيكم. يأخذ الماء، أو مثلا إذا كان في حنفية مثلا يعني يأخذ الماء من الحنفية أو من الإبريق مثلا بهذه الطريقة، هذا كف الآن من ماء، ثم بعد ذلك يقول هكذا تمضمض واستنشق بكف واحدة، فأدخل الجزء من الماء في فمه والجزء الآخر في أنفه، ثم استنثر، أخذه بالكف اليمنى ثم استنثر باليد اليسرى، ويكفي مرة واحدة، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو سنة. وهذا ما سأبينه بعد قليل، أن الواجب غسلة واحدة في جميع الأعضاء، أن الواجب غسلة واحدة فقط في جميع الأعضاء، والزيادة على ذلك إلى ثلاث سنة، ومن زاد على الثلاث فقد اعتدى وظلم وابتدع في دين الله. لاحظتم إخواني؟ هذا هو الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعيد مسألة المضمضة، أعيدها مرة ثانية، يأخذ هكذا كفا بكف يده اليمنى بهذه الطريقة، ويقسم الماء بين فمه وأنفه، ويستنشق بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك يغسل وجهه، الغسلة الأولى هي الواجبة، والوجه هو من حدر من الرأس، من أعلى الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. لاحظوا كيف يغسل الوجه هكذا، عممت الوجه كاملا، ابتداء من حدر من الجبهة، مرورا بالعينين والخدين إلى منطقة الذقن. ولاحظتم بأن أصبعي جاءت إلى المآقي هذه، لأنه في الغالب أن بعض الناس قد لما ينزل الماء ما ينزل إلى هذه المنطقة، ولذلك أنا يعني مسحتهما بالسبابة أو غسلتهما بالسبابة، وأيضا أسفل الشفة اللي يسمى العنفقة، هذا أسفل الشفة هذه يسمى العنفقة، مع إمرار إبهامية على هذه المنطقة، لاحظوا التي بين الأذن، وهذه يسمى العذار. هذه المنطقة للأسف كثير من الناس ما يغسلها، هذه المنطقة هذه البيضاء ما يغسلها كثير من الناس، وإنما يغسلون مقدمة الوجه، وهذا لا وضوء لهم، لأن الوجه تحدي حده الشرعي من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن حدر من الرأس إلى الذقن طولا، هكذا بهذه الطريقة. ولذلك تجد بعض الناس لما يتوضأ يقول هكذا فقط، هذا لا وضوء له. الوضوء أعيد مرة ثانية، مسألة غسل الوجه، لاحظوا أخذت الماء بهذه الطريقة من أعلى الجبهة، لاحظ كيف أني أمررت يدي على هذه المنطقة مع السبابة من جهة العينين، وكذلك العنفقة، وتبليغ الماء إلى منطقة الوجه. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة غسل اليدين. غسل اليدين في خطأ يرتكبه كثير من الناس، وهو أنهم يمسحون يغسلون من هنا، اعتقادا منهم أن غسل الكفين في أول الوضوء يكفي، وهذا غلط. غسل الكفين في أول الوضوء مستحب وسنة، وغسل اليدين أثناء الوضوء فرض، واليد تطلق من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ولذلك إذا جئت تغسل، سواء وضعت يدك تحت الحنفية أو أخذت الماء بمثل هذه الطريقة، ونحن استعملنا هذا حتى نبين أن الإسراف ما يجوز، الإسراف في الماء، لاحظ بهذه الطريقة عممت الماء على اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أدرت الماء إلى المرفقين بمثل هذه الطريقة. ثم تبدأ بغسل اليد الثانية بهذه الطريقة، أيضا هذه الطريقة، هذه صفة غسل اليدين. من السنة إخواني وأخواتي أثناء الغسل أنني أخلل أصابع اليدين، هذا التخليل، يدخل أصابع اليدين مع بعضهما بشكل يعني يسير وسهل من دون مبالغة، مرة واحدة يكفي أو مرتين بهذه الطريقة، حتى لأن بعض الناس عند أيديهم خشنة فيها بسبب الحراف أو المهن، أو بعض الناس عنده مثلا أمراض جلدية، أكزيما وغيره، يحتاج أنه يخلل بين أصابعه. هذا غسل اليدين. ثم ننتقل إلى العضو الذي بعده، وهو مسح الرأس. ومسح الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس كاملا كاملا. والمسح يا أخواني غير الغسل. بعض الناس الآن لما تنظر إليه وهو يتوضأ كأنه يغسل شعر رأسه، وهذا خطأ. وإنما تأخذ ماء تبلل يديك، تبلل يديك، وبعدين تمسح الرأس مدبرا ومقبلا، مدبرا ومقبلا بهذه الطريقة. لاحظ، أخذ كف من ماء بشكل يسير بهذه الطريقة، أبلل يدي الثنتين وأنفضهما، ثم أبدأ بهذه الطريقة. لاحظوا الإبهام أين يكون، بهذه الطريقة، وأنتقل إلى آخر الرأس، ثم أعود مرة ثانية، أعود مرة ثانية، أخذ كفا من ماء بهذه الطريقة وأنفض يدي، ثم أبدأ بمقدم الرأس. لاحظ الإبهام وين يشتغل أو يمر، بهذه الطريقة إلى آخر الرأس، ثم أعود إلى مقدمة الرأس فقط مرة واحدة. والعضو الوحيد الذي لا يكرر هو المسح رأس، ما يمسح أكثر من مرة. فالذهاب والعودة مرة واحدة، الذهاب والعودة مرة واحدة، بارك الله فيكم. بعدما أنتهي أمسح الأذنين، هل آخذ لهما ماء جديدا؟ الجواب لا، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما الماء الذي مسح به الرأس يمسح به الأذنين. لماذا؟ لأن الأذنان من الرأس وليس من الوجه، ولو كانتا من الوجه غسلتا بماء جديد أو غسلتا مع الوجه، لا، هما من الرأس. ولذلك الماء الذي مسحت به رأسك تمسح أذنيك. طيب، كيفية مسح الأذنين؟ مسح الأذنين إخواني وأخواتي يكون ظاهرا وباطنا. فأول شيء تدخل السباحتين داخل أذنيك، السباحتين تدخلهما في صماخ الأذنين، وتجعل السباحتين يمسحان باطن الأذن من داخل الأذن بهذه الطريقة. السباحة هكذا لما تدخلها في أذنك وتمسح باطن الأذن. وأما الإبهام فيمسح ظاهر الأذن من الخلف، يمسح ظاهر الأذن بسهولة جدا. وأنت لما تدخل أصبعيك في أذنيك تجعل السباحتين يمسحان باطن الأذن، والإبهام يمسح ظاهر الأذن، ويكون بهذا قد عممت مسح الأذنين، قد عممت مسح الأذنين. ومسح الأذنين في أصح أقوال أهل العلم أنه واجب، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتركه. بعد ذلك العضو الأخير وهو القدمين، يبدأ طبعا من السنة أن يبدأ دائما بالقدم اليمنى ثم اليسرى، مثل ما بدأنا باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، بارك الله فيكم. وغسل القدمين لا بد فيه من إدخال الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، ولذلك أبدأ بهذه الطريقة. لاحظوا طبعا يكون المسح باليد اليسرى أفضل كما ينص على ذلك العلم. أبدأ بمقدمة أصابع رجلي، ثم أعمم الماء بهذه الطريقة، ويكون قد غسلت القدم اليمنى، ثم أنتقل إلى القدم اليسرى بهذه الطريقة. أبدأ بمقدمة الأصابع، ثم أبدأ وأنتهي مع العقب وجميع أجزاء القدم. لاحظوا كيف أني أدخلت الكعبين. ومن السنة أنني أخلل أصابع قدمية، وقد يجب على أشخاص عندهم مشاكل مثلا في التواء في الأصبع بحيث أن الماء ما يدخل بين الأصابع، يتأكد، وقد يجب عليهم ذلك. والعلماء يقولون الأفضل أن يخلل بأصبع يده اليسرى الخنصر، بأصبع يده اليسرى الخنصر، هذا يسمى الخنصر، بهذه الطريقة أدخل بين أصابع قدمي بهذه الطريقة. وكذلك القدم اليمنى، يعني في لما أنتهي من غسل القدم اليمنى أبدأ بالتخليل بهذه الطريقة، أدخل الأصبع في داخل الأصابع بهذه الطريقة. طبعا يجب أن نعلم بأن الترتيب بهذه الطريقة واجب، ولذلك لو أن شخصا مثلا سبح في البحر أو في حوض سباحة ونوى الوضوء، نقول ما يصلح ولا يصح. لماذا؟ لأنه افتقد إلى الترتيب، افتقد إلى الترتيب، فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء، وأن لا يؤخر الإنسان غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا لا يصلح أبدا. ويبطل الوضوء لو أن شخصا ترك غسل العضو، مثلا بعض الناس يغسل مثلا يديه، يعني يتوضأ ثم يصل إلى اليدين، فيأتيه اتصال هاتفي أو أحد يكلمه ويترك الوضوء ثم يعود، فإذا عاد وقد نشف العضو اختيارا، يعني ما فيه مثلا هواء أو الجو حار نشف، فإنه يعيد الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد. بعد ذلك إخواني وأخواتي، حينما ينتهي المتوضأ يأتي بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم بأن من السنة أن يأتي بالتسمية في أول الوضوء، ثم في آخر الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث عند مسلم والترمذي، زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللي يقول هذا الدعاء تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. بعض الناس يرفع أصبعه، هذا ما في دليل، ما في دليل أنك ترفع أصبعك بعد الوضوء، لأن الحديث الثابت فيه لا يصح، بل ضعيف جدا، أنه كان يرفع يديه. وفي دعاء آخر وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا عند النساء بإسناد صحيح. والمعنى إخواني وأخواتي بأن أذكار الوضوء ثلاثة فقط، ليس هناك أذكار على الوضوء مطلقا أبدا، وإنما ثلاثة أذكار: الذكر الأول في أول الوضوء بسم الله، والذكر الثاني بعد الوضوء أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو أضفت إليه وأتيت إليه بالدعاء الثاني ما في بأس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا بأس. وبعض العلماء يرى بأنه ينوع بين هذا وهذا، لكن لو جمعهما جميعا لا حرج عليه في ذلك، بارك الله فيكم. طبعا بعض الناس الذين يخطئون في مسألة أذكار الوضوء يأتون بأذكار على كل عضو من أعضاء الوضوء، مثلا عندما يغسل يده يقول اللهم ألبسني الحلل، عندما يغسل وجهه يقول اللهم نور وجهه، هذه كلها مخالفات وبدع. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها، والله تعالى أمرنا باتباعه وبطاعته، ولأن الصحابة ما قالوها. ولذلك لا يظن أن إنسان أن كل دعاء يوظف في عبادة معينة أنه مشروع، لا، نلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فما بينه صلوات ربي وسلامه عليه. من الأخطاء أيضا إخواني وأخواتي ما يفعله بعض الناس من مسح الرقبة، هذا من الأخطاء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة، ولذلك مسحها عده العلماء من البدع، وإنما يقتصر إلى مؤخرة الرأس، يعني إلى نهاية شعر الرأس من الخلف، بارك الله فيكم. كذلك من المخالفات ما يتعلق بالإسراف في الماء، فبعض الناس وللأسف الشديد لديه إسراف مخيف في قضية الماء، يمكث الدقائق الكثيرة بل الوقت الطويل وهو يسرف ويهدر في هذا الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على سعد وجده يتوضأ قال لا تسرف في الماء، قال يا رسول الله أهو في الوضوء سرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. ولذلك أنا قبل قليل توضأت مرة واحدة، هذا هو الواجب، توضأت مرة واحدة وأسبغت كل عضو، بمعنى أنني عممت الماء على كل عضو من الأعضاء، عممت الماء على كل عضو من الأعضاء، بارك الله فيكم. ولذلك ليس هناك داعي إلى هذا الإسراف وإلى هذا الهدر للماء، وهذه مسألة شرعية إخواني وأخواتي، يعني المسألة ليست قضية والله ترشيد فقط الماء وكذا، لا لا، هي مع هذا هي دعوة نبوية ومسألة شرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أو بثلاثة أمداد. تدرون ما هو المد؟ المد هذا ملء كفي الرجل المعتدل، هذا يسمى المد، ملء كفي الرجل المعتدل، يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن قبل قليل أعتقد بأني توضأت بهذا المقدار، توضأت بهذا المقدار، ولولا الإعادة يمكن أنني فعلا في حدود الأقل من المد، لكن أنا عدت من باب التعليم ومن باب التفهيم بارك الله في الجميع. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن الإنسان يبتعد عن المبالغة في قضية استعمال الماء. طبعا يسن للإنسان أن يتوضأ مرة ثانية أو ثالثة، بمعنى أنه يغسل كل عضو ما عدا الرأس ثلاث مرات، ما عدا الرأس ثلاث مرات، بمعنى أعيد بمثل هذه الطريقة. يعني الآن تمضمضت الآن بهذه الطريقة، هذه المرة الأولى. طبعا المضمضة تحتاج أنك تحرك الماء داخل فمك، وهذه المرة الثانية. ولو اقتصرت عليها لا بأس، وممكن آتي بالمرة الثالثة فقط ولا يجوز الزيادة. وممكن إخواني وأخواتي أيضا أنوع بين الأعضاء، كيف ذلك؟ يعني ممكن أغسل الوجه مرة واحدة، وأغسل اليدين ثلاث مرات أو مرتين، وأغسل القدمين مرة أو مرتين أو ثلاث، بمعنى يجوز التنوع. يعني ليس شرطا أن يكون كل عضو يغسل بنفس العضو السابق. يعني مثلا الآن أغسل وجهي، غسلت وجهي مرة واحدة، لاحظتم؟ الآن لما آتي أغسل يدي مثلا بهذه الطريقة، أغسل يدي بهذه الطريقة ثم ممكن أغسلها مرة ثانية مع أني غسلت الوجه مرة واحد، وممكن أغسل هذه مرتين، وممكن أغسل هذه مرة، يجوز بهذه الطريقة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوع في الوضوء، والاقتصار على الغسلة الواحدة هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو سنة بارك الله في الجميع. طبعا بالنسبة للإنسان بعد الوضوء هل ينشف العضو أم لا؟ المسألة على الإباحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أعطي منديلا بعد الوضوء فرده، يعني ما نشف أعضاءه، لكن هذا لا يعني بأن ترك الماء عبادة، وإنما هي على الإباحة. فاللي يحب أن ينشف لا بأس، واللي يحب أن يترك أعضاء لا بأس، وما عندنا دليل على أن إبقاء ماء الوضوء على الأعضاء فيه أجر وفيه ثواب. هذا باختصار فيما يتعلق إخواني وأخواتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الآن إخواني وأخواتي نبدأ بشرح مسألة التيمم. التيمم لا يخفاكم بأنه بدل عن الماء، فالتيمم بدل عن الماء، والتيمم ينتقل إليه الإنسان في حالتين. أو الحالة الأولى عند فقد الماء، عندما يفقد الإنسان الماء مطلقا، أو يكون عنده ماء لكن للشرب فقط، بحيث أنه لو استعمله أضر بنفسه، فينتقل إلى التيمم بالتراب. والحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء، إما لمرض، إما لخوف شديد مثلا، أو برد شديد، إن يخشى إن هو اغتسل بالماء أو توضأ بالماء هلك، أو خوف مثلا مثل ما حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه لما كان في غزوة ذات السلاسل وكان جنبا وصلى بأصحابه بالتيمم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لو اغتسلت هلكت. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ولذلك إخواني التيمم ما يلجأ إليه الإنسان مباشرة هكذا أو يتساهل، لا، وإنما في حالتين، فقد الماء أو وجود ماء قليل يخشى على الإنسان إن هو توضأ به يهلك أو يعني يكون في حرج ومشقة، والثاني العجز عن استعمال الماء، إما بوصية الطبيب، إما لكون الجو بارد، وإما لكون الإنسان يخاف مثلا إن هو أوقد نارا أو شيء من هذا القبيل. وسأشرح لكم صفة التيمم بشكل مبسط ويسير، وأستأذن الأخ يأتي لي بالإناء من التراب الذي سأتيمم عليه بارك الله في الجميع. بالنسبة للتيمم ضربة واحدة، الإنسان يضرب التراب ضربة واحدة ويمسح الوجه والكفين فقط. طبعا صفة التيمم، أولا أنوي في قلبي أن هذا التيمم لرفع الحدث لاستباحة الصلاة، لأن من العلماء من يقول التيمم مبيح وبعضهم يقول التيمم رافع. ما معنى مبيح؟ مبيح يعني لعبادة واحدة فقط إذا تيممت. ما معنى رافع؟ رافع يعني لجميع، إذا تيممت كأني توضأت، أصلي به وأطوف حول الكعبة وأقرأ القرآن ما دام أني لم أحدث، ما دام أنني لم أحدث. فأولا لما يأتي الإنسان ينوي بقلبه، ينوي بقلبه بأن هذا التيمم لرفع الحدث. الثاني يقول بسم الله، الثاني يقول بسم الله. الثالث أنني أضرب التراب بكفي مفرجة الأصابع بهذه الطريقة، وسأشرح لكم الآن كيفية الضرب. هكذا ضربة واحدة، فإذا ينظر الإنسان فإن كان فيهما علق فيهما حصى أو شيء ينفخ بهذه الطريقة ينفخ، أما إذا كان لم يعلق فيهما شيء ويبدأ الآن بمسألة التيمم. التيمم هكذا، يمسح وجهه وظاهر كفيه اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى بهذه الطريقة وانتهى التيمم. هذه صفة التيمم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يذهب إلى ضربتين، ضربتين يقول ضربة للوجه وضربة لليدين، لكن الحديث ضعيف والحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الصحيح كما في حديث عمار بن ياسر ضربة واحدة، ولذلك يضرب الإنسان الأرض ضربة واحدة. الثاني بعض العلماء يذهب إلى أن يمسح إلى الذراعين، يعني قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، وهذا أيضا ضعيف، والصحيح بأن يمسح الكفين، وهذه العبادة لا يدخلها القياس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والنبي عليه الصلاة والسلام علم عمار ابن ياسر كيف يمسح في التيمم، يضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه ثم يديه بهذه الطريقة، ثم يأتي الإنسان بالدعاء الذي ذكرته لكم بعد الوضوء نفسه يقوله بعد التيمم. هذه صفة التيمم. طبعا التيمم إخواني وأخواتي في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى سواء، يعني أفترض الآن شخص عليه جنابة وما وجد الماء، أو عجز عن استعمال الماء، أو امرأة حائض طهرت فما وجدت الماء وعجزت عن استعماله، يتيممون بنفس الصفة، الصفة نفسها، يعني ليس هناك صفة أخرى للتيمم، إنما صفة واحدة. فالذي عليه طهارة كبرى أو طهارة صغرى التيمم صفته واحدة، ينوي بقلبه، يسمي، يضرب الأرض التراب ضربة واحدة بكفيه مفرجة الأصابع، ينفخ فيهما، يمسح وجهه وظاهر كفيه اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، ويكون بهذا قد أتينا على صفة التيمم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، أسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين والمسلمات. أحيانا يحصل إصابات، يحصل جروح، يحصل يعني أمراض عند بعض المسلمين، فيصبح عندهم إشكالات في قضية غسل أعضاء الوضوء، خاصة إذا كانت الإصابة في عضو الوضوء. ولذلك أحببت الآن عمليا أشرح لكم كيفية المس مثلا على الجبيرة، المس على اللواصق الطبية مثلا، لأن السؤال عنه كثير، فاسمحوا لي الآن سألبس هذه الجبيرة الصناعية وأبين لكم كيفية المس عليها. الجبيرة إذا لبسها الإنسان ولو على غير طهارة ها فيجوز المس عليها، بخلاف الخفين، وسأتحدث عن المس على الخفين والجوربين، بخلافهما فإن يشترط أن يلبسهما على طهارة، أما الجبيرة فما يشترط، لأن أحيانا حوادث فيلبسونها الجبيرة هو مريض هو مغمى عليه أو مثلا يتألم، فلذلك لا يشترط فيها الطهارة ولله الحمد. والمس على الجبيرة محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع عند أهل العلم. فمثلا الجبيرة الآن في الغالب أن هذه الجبيرة بهذه الطريق هكذا، يخطئ كثير من الناس فيكتفون بالمسح فقط ويتركون غسل العضو. لاحظوا الآن هذا العضو، هذا العضو، هذا من العضو وهذا من العضو، ولذلك الواجب على المتوضئ أن يغسل العضو الظاهر، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فلا بد من غسله بالماء ثم غسل هذه المنطقة، ثم بعد ذلك تبدأ عملية المسح. والمسح على الجبيرة يكون بجميع الجبيرة وليس الظاهر فقط، فيمسح بهذه الطريقة، يأخذ ماء يمسح بهذه الطريقة، ثم يمسح بهذه الطريقة، ثم يمسح بهذه الطريقة، حتى يعمم الجبيرة كاملة بالمسح. المسح، يعني يأخذ ماء ويبلل يده هكذا ثم يمسح بهذه الطريقة، ولا يترك غسل الطرف العضو اليد مثلا، هذا يغسل ولا يترك، وهكذا المنطقة هذه، إلا إذا كان الجبيرة كاملة بحيث لا يظهر شيء من العضو، نعم يمسح على الجبيرة كاملة. والجبيرة ليس لها وقت محدد للمسح، وإنما وقتها البرء، فمتى شفي الإنسان وقرر الأطباء أنهم يرفعون الجبيرة عنه خلاص انتهى، الآن يبدأ بالغسل. بخلاف الخف فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقت له. الآن أنتقل إخواني وأخواتي إلى المسح على اللواصق الطبية. طبعا الناس بالنسبة لمسألة الجروح تكون في اليد مثلا أو في القدم، الجروح أنواع، في جرح سطحي هذا لو غسلته ما يضر ولا يعني يترتب عليه مثلا آثار جانبية ولا مضاعفات، هذا يجب غسله، مثل الخدوش هذا يجب غسله. في عضو، فيه جرح في عضو، جرح يضره الماء، يضره الماء لكنه ظاهر غير مغطى بمثل هذه اللواصق الطبية، والجرح هذا لو وصل إليه الماء أضره، هذا تغسل جميع العضو ما عدا منطقة الجرح، فإنك تمسح عليه مسح، يعني تأخذ ماء مبلل وتمسح عليه بهذه الطريقة. في جروح موجودة في العضو مغطاة بمثل هذا، يعني أفترض هذا الجرح هنا بمثل هذه الطريقة، أغسل المنطقة كاملة، وهذا أمسح عليه مسحا فقط، أمسح عليه مسحا فقط. بهذه الطريقة يكون الإنسان قد أتى بالعبادة كما هي مشروعة ودلت على هذا الأحاديث. ولذلك ما تغسل اللاصق الطبي، لأنك إذا غسلته يعني أدخلت ضررا على الجرح، وإنما تأخذ ماء مبلول هكذا تبله ثم تمسح بشكل خفيف على منطقة اللاصق الطبي هذه من أعلى، وتكتفي بهذا ولا حاجته إلى مسألة التيمم. في حالات يكون الجرح فيه مكشوف وممنوع الغسل وممنوع المسح، الطبيب قال اكشف الجرح حتى يتعرض للهواء للشمس، ولو وصله ما أضره، هذا يغسل بقية العضو ثم يتيمم عن هذه المنطقة كما ينص على ذلك بعض أهل العلم، وهذا تقريبا هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. الآن إخواني وأخواتي سأتحدث عن آخر مسألة في هذا اللقاء حول مسألة المسح على الخفين، وهي مسألة مهمة، وأيضا كما يعني وعدتكم بأنني سأشرح بطريقة عملية. الآن أطلب من الأخ يعطيني بعض الجوارب، الآن تفضل يعطيني بعض الجوارب وسأتحدث، جزاك الله خير بارك الله فيك، سأتحدث على قضية المسح على الخفين. يشترط المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما الإنسان على طهارة، يعني لابد أن يكون متوضئا، لابد أن يكون متوضئا. ومسألة المسح على الخفين ثابتة في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفت وصف دقيق جدا، سامحوني سألبس واحدة فقط يعني استغلالا واستثمارا للوقت. هذا الجورب فيه مواصفات جواز المسح عليه، وذلك لأني لبست على طهارة، توضيت قبل قليل وشفتوني، ولبست هذا الجورب الذي هو يغطي محل الفرض، ومحل الفرض حدوده الكعب، فإذا غطى الكعبين خلاص الآن أصبح يجوز المسح عليه، ويطلق عليه جورب، كل من رآه يعرف بأن هذا جورب، وهذا يعني لا يحمل أي اسم آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مسح على الجوربين أو الخفين يمسح عليهما جميعا، ومضطر أنني ألبس الثاني حتى تكون الصفة واضحة، بمعنى أنني مثلا بهذه الطريقة لما أمسح أخذ ماء وأنفضه حتى أجعل يدي مبلولة، ولا أغسل الجوربين، هذا خطأ، بعض الناس يبالغ يأخذ ماء ويصب على الجوربين وهذا خطأ، مبلولة يعني أخذ ماء وأنفض يدي وأمسح بالطريقة هذه مرة واحدة، يعني أمسح القدمين مرة واحدة، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى لأنها ممسوحة، مثل مسح الأذنين يكون جميع، كذلك المسح على الجوربين، والمسح يكون من أعلى الخف من أعلى الجورب بهذه الطريقة، يعني لما تكون يدي مبلولة أبدأ من أصابع القدمين حتى أشرع في الساق، أشرع في الساق يعني فوق الكعبين فقط. من الأخطاء ما يفعله بعض الناس من مسح الباطن القدم، هذه من البدع، هذه من المحدثات. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، هكذا قال، لكننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، ولذلك ما في داعي بعض الناس يمسح بيديه الثنتين أعلى وأسفل الخف، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المسح لأن أصلا المسح تسهيل ورخصة وتيسير على الناس، ما في داعي لهذا التشدد، تأخذ ماء تبل يديك بالماء وتمسح بشكل يعني سهل وسلس وتنتهي بهذا. هذه صفة المسح على الخفين. طبعا المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. متى تبدأ عملية المسح؟ تبدأ التوقيت لعملية المسح يكون بعد أول مسحة بعد حدث. يعني أفترض شخص صلاة الفجر قام وتوضأ وغسل القدمين ثم لبس الخفين أو الجوربين، الساعة 12 ظهرا أحدث، ثم توضأ الساعة 12:30 مثلا، توضأ الساعة 12:30 يبدأ العد التنازلي إن صح التعبير في قضية اليوم والليلة بالنسبة للمقيم، وثلاث أيام بالنسبة للمسافر بلياليهن. وبعض الناس مثلا يكون قد توضأ الفجر ولبس الخفين ويكون على وضوء الظهر والعصر، وما يحدث إلا الساعة مثلا 5 ويمسح 5:30. إذن نقول يستمر معك المسح إلى 5:30 من اليوم الثاني، ويبطل طبعا المسح على الخفين أو الجوربين بالجنابة، يجب على الإنسان أن يخلع ليغتسل، ويبطل أيضا بانتهاء الوقت. فإذا انتهى الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم خلاص انتهى المسح على الخفين، وأيضا يبطل حينما يخلع الإنسان ويحدث، يخلع الجوربين ثم يحدث ما يلبسهما مرة ثانية. يوجد حقيقة بعض الجوارب وللأسف وانتشرت بين الناس يمسحون عليها ولا يصح المسح عليها، وهذه الجوارب حقيقة أتيت بنموذج لها سألبسه أمامكم الآن، وهذه أشاهدها حقيقة كثير من الذين يعني يتريضون أو يعني يمشون ويركضون لما يدخلون المساجد يبدأون بالمسح عليها، ويوجد أيضا في البيوت عند بعض أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا. هذه الجوارب ما يجوز المسح عليها، لاحظوا هذه الجوارب البيتية، هذه الجوارب العادية، لماذا؟ لأن الكعب ظاهر. نحن قلنا قبل قليل لابد من أن يغطي محل الفرض، فهذه الجوارب لا يجوز المسح عليها، أو مثلا بعض الأحذية التي دون الكعبين، هذه كلها مما لا يصح، لاحظوا الكعبين، ولذلك تتنبهون لمثل هذه المسألة بارك الله فيكم. وبهذا نكون قد انتهينا بشكل ميسر وسهل وعملي في بعض أبواب الطهارة وأبواب الوضوء التي يحتاجها الناس، وأشكركم على المتابعة، أشكر أيضا طاقم البرنامج على جهودي، أشكر أيضا صاحب المزرعة على يعني تسهيله لنا في قضية التصوير، الشكر أيضا للجميع، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.